بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد أن عمر نهى عن المكايلة يعني المقايسة.
نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نبدأ في هذا اليوم بإذن الله تعالى في القراءة في هذا الكتاب النافع الماتع، وهو كتاب العلم لأبي خيثمة رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند أثر مجاهد رحمه الله تعالى في قوله أن عمر رضي الله عنه نهى عن المكايلة، قال يعني المقايسة. هذا الأثر الذي أخرجه مجاهد، الذي رواه ابن أبي خيثمة عن مجاهد رحمه الله تعالى، فيه ضعف، إذ جاء من طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، إلا أن الآثار قد جاءت عن عمر رضي الله عنه تشهد لهذا الأمر، وهو النهي عن المقايسة والنهي عن اتباع الآراء والظنون والبعد عن الآثار. فقد جاء عنه من طرق متعددة رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه قال: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وأخرج ابن عبد البر رحمه الله تعالى كذلك عن عمر قال: اتقوا الرأي في دينكم، اتقوا الرأي في دينكم. قال سحنون يعني البدع، يعني البدع. فماذا يقصد سلف هذه الأمة كعمر رضي الله عنه حينما يتكلمون عن ذم المقايسة وذم الآراء والظنون في مقابل الآثار؟ القياس كما عرفه أهل العلم هو حمل فرع على أصل في بعض أحكامه لمعنى يجمع بينهما، حمل فرع على أصل في بعض أحكامه لمعنى يجمع بينهما. مثال على هذا لتبسيط المسألة نقول: التدخين محرم، التدخين محرم، فيقول قائل: وما دليلكم على تحريمه؟ يقال: بأن الشرع حرم ماذا؟ حرم كل ضار ومخدر ونحو ذلك مما يسبب للبدن شيئا من هذه الآفات، فيقاس هذا الفرع على ذاك الأصل الذي قد ثبت تحريمه في الشرع لأي سبب، للعلة التي جمعت بينهما وهي الإضرار أو التخدير أو نحو ذلك مما يعني يسببه، يعني كالإسكار ونحو ذلك، كما هو في بعض أنواع مثلا المخدرات أو نحو ذلك مما يسببه من الإسكار، يقاس على ما جاء تحريمه في تحريم مثلا الخمر. إذن هذا الذي يسميه أهل العلم القياس، يسمونه ماذا؟ القياس. هل القياس كله مذموم أو أن القياس منه ما يحمد ومنه ما يذم. سنستعرض هذا الأمر في معرض حديثنا بإذن الله عز وجل. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: القياس مثاله مثال الميزان. القياس مثاله مثال الميزان، أن يوزن به الشيء من الفروع، يوزن به الشيء من الفروع ليعلم ما يوازنه من الأصول، فيعلم أنه نظيره. يوزن هذا الشيء من الفروع ليعلم ما يوازنه من ماذا؟ من الأصول، ليعلم أنه نظيره أو ليس بنظير له، أو لا يوازنه فيعلم أنه مخالفه. فإذن القياس مثله كما قال مثل الميزان، نزن به الأمور ونعلم هل هذا نظير هذا أو أن هذا يخالف هذا، يعني هل هذا الفرع يشابه ذاك الأصل أو أن هذا الفرع لا يشابه ذاك الأصل. واضح؟ فهذا الذي يذكرونه في القياس. فالقياس في الأحكام الشرعية هو حجة ودليل لمعرفة الأحكام الشرعية. دلت الأحاديث على جواز استخدام القياس إن كان فيما يكون فيه علة جامعة وفيه يعني أمر يرجع فيه إلى الأصل. جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعا بعد إذ أعطاهموه، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه لنا أن القياس منه ما هو مذموم، منه ما هو مذموم وليس بأمر محمود. إذن متى نقول إن هذا القياس محمود وهذا القياس مذموم؟ يقال بشكل عام نستطيع أن نقسم القياس إلى قسمين. القياس ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. قسم منه في التوحيد، والقسم الثاني في الأحكام الشرعية. في الأحكام الشرعية نأتي للقسم الأول الذي هو في التوحيد، نقول هو كذلك ينقسم إلى قسمين. في التوحيد ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، يعني سنقسم كل قسم إلى قسمين، سيصبح يعني أربعة أقسام معنا. نأتي الآن إلى القسم الأول وهو التوحيد. قلنا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو قياس صحيح، وهو ما استدل به على معرفة الصانع سبحانه وتعالى، يستدل به على معرفة الرب عز وجل وتوحيده والإيمان بالغيب والكتب وتصديق الرسل ونحو ذلك. يذكر أهل العلم يقولون هذا قياس محمود، الأدلة على وجود الله عز وجل وأدلة الربوبية ونحو ذلك، كما جاء في غير ما آية: أفلا تتفكرون أفلا تعقلون. فمثل هذه القياس فيها صحيح. القسم الثاني وهو المذموم، وهو الذي يؤدي إلى البدع والإلحاد، يؤدي إلى البدع والإلحاد، مثل تشبيه الخالق بخلقه، أو تعطيل وتحريف صفاته سبحانه وتعالى، أو تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوقين ونحو ذلك، فهذا قياس ماذا؟ قياس مذموم، قياس مذموم. هذا إذن ما يتعلق بالقسم الأول، وهو القياس في ماذا؟ في التوحيد، منه ما يحمد ومنه ما يذم. القسم الثاني أو النوع الثاني وهو القياس في الأحكام الشرعية، كذلك قلنا ينقسم إلى قسمين: قياس الشيء على نظيره وما يشبهه في الشرع فهذا محمود، الثاني قياس الشيء على غير نظيره وغير شبيهه فهذا مذموم، فهذا مذموم. فإن كان القياس، قياس هذا الفرع على الأصل له شبيه وله نظير وله أصل في الشرع، يقال إن القياس ماذا؟ إن القياس محمود. وإن لم يكن له نظير أو شبيه أو رد به أصل من الأصول فيقال إنه قياس ماذا؟ قياس مذموم. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: والقياس لا يجوز عند أحد ممن قال به إلا في رد الفروع إلى أصولها. يعني من قال بجواز القياس من أهل العلم لم يجيز القياس المذموم الذي سبق الإشارة إليه، وهو الذي ليس فيه مستند في الشرع، ليس له مستند في الشرع وليس له شبيه أو نظير في الشرع أو يرد به أصل من أصول الشرع، فهذا يكون مذموما. لكن متى يجوز؟ يقول: والقياس لا يجوز عند أحد ممن قال به إلا في رد الفروع إلى أصولها، لا في رد الأصول بالرأي والظن، لا ترد الأصول وما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآراء والظنون. وإذا صح النص من الكتاب والأثر بطل القياس والنظر، إذا صح النص من الكتاب والأثر بطل القياس والنظر. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ثم قال رحمه الله: وأي أصل أقوى من أمر الله تعالى لإبليس بالسجود؟ أمر الله عز وجل إبليس بالسجود فاستكبر وأبى، وماذا قال؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. استخدم ماذا؟ استخدم القياس المذموم، استخدم القياس المذموم، وهو الاعتراض ورد أصل من الأصول وهو أمر الله عز وجل. قال ابن عبد البر: قال: وأي أصل أقوى من أمر الله تعالى لإبليس بالسجود؟ وهو العالم بما خلق منه آدم وما خلق منه إبليس، ثم أمره بالسجود له فأبى واستكبر لعلة ليست بمانعة، لعلة ليست بمانعة من أن يأمره الله بما يشاء، فهذا ومثله لا يحل ولا يجوز. ثم قال: وأما القياس على الأصول والحكم للشيء بحكم نظيره فهذا لم يخالف فيه أحد من السلف، أي أن استخدام القياس في الأحكام الشرعية والاستدلال على الأحكام الشرعية التي لم يأتي فيها نص إنما دل القياس عليها فهذا لم يخالف فيه أحد من السلف إلا ما جاء عن الظاهرية. فقال: فهذا لم يخالف فيه أحد من السلف، بل كل من روي عنه ذم القياس قد وجد له القياس الصحيح منصوصا، لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام. فإذن نهي عمر رضي الله عنه عن المقايسة أو المكايلة نفهم منه أنه كان يريد ماذا؟ نفهم منه أنه كان يريد نفي والنهي عن القياس المذموم، النهي عن القياس المذموم. لذلك جاءت الآثار عن سلف هذه الأمة مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم إن عملتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما حرم عليكم وحرمتم كثيرا مما أحل لكم. وأنتم تنظرون وترون اليوم من يتخبط في تطبيق الأحكام الشرعية من دون بينة ولا دليل ولا برهان، تجده متناقضا، يحل ما هو حرام ويحرم ما هو حلال. لماذا؟ لأنه لم يستمسك بالأصل وهو الكتاب والسنة وما جاء عن سلف هذه الأمة، ثم كذلك لم يرد الفروع إلى أصولها، بل قاس هذه الفروع على أصول لم تشترك معها في علة تجمع بينها، بل أحيانا يقول بقول يرد فيه أصلا من ماذا؟ أصلا من الأصول التي دل عليها الكتاب والسنة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كذلك: أيها الناس، إنكم ستحدثون ويحدث لكم، ستسمعون من الناس، فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالأمر الأول، عليكم بالعتيق، عليكم بما كان عليه سلف هذه الأمة، لا تتبعوا الآراء والظنون وما تستحسنه العقول، بل اتبعوا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي فيه الخير والسعادة لكم. قال ابن عباس رضي الله عنه: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل. يأتي بأمر ما دل عليه كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يلقى الله عز وجل؟ وبأي حجة وبأي برهان؟ وهو سيسأل عن ماذا؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ هل فعلت هذا الأمر اتباعا للسنة أم كان ذاك من هواك ومن ظنونك وآرائك؟ وكلنا يعلم أن قوما وفئاما من الناس يأتون ويذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا. ما هو السبب؟ السبب في ذلك هو اتباع الظنون والآراء والمحدثات والبدع وترك الأثر وما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: أول من قاس إبليس. ماذا يقصد في هذا القول؟ يقصد قوله حينما أمر بالسجود قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قاس قياسا باطلا وجعل النار أفضل من ماذا؟ من التراب رادا على أمر الله عز وجل الصريح الواضح، وهو الأمر بالسجود. لذلك قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: أول من قاس إبليس وقال: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. اليوم يأتيك بعض الناس ويقول إن فلانا إذا تكلم أتاك بحجج، وطبعا يقصدون فيها الحجج ماذا؟ العقلية بالنسبة لهم وفي حدود أفهامهم البعيدة عن شرع الله عز وجل. وإلا العامي من أهل السنة المستمسك بدينه يعرف بطلان هذا الذي يسمونه حجج. حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور كما قال بعضهم، يعني ليس لها أي قيمة، لكن للأسف ينجر وينخدع عامة الناس ومن كان بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من هذه التفاهات التي يسمونها حجج. على سبيل المثال، يخرج شخص ويتكلم طاعنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، معظما بالظاهر للقرآن، طاعنا في السنة مزهدا للناس فيها، فيأتيك البعض يقول: استمع لهذا فإن كلامه فيه شيء كما يقولون من المنطق أو نحو ذلك، وهو يأتي بالقياس والحجج العقلية، فيقال له هذا: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وأنتم تعلمون أن بعض أهل البدع في الأزمنة السالفة قد ألفوا كتبا في كيفية عبادة الكواكب والنجوم كالرازي وغيره، فمثل هذا إن صنف مثل هذه المصنفات هل يستدل عليها بحجج عقلية أم يأتي هكذا من دون شيء ويريد إقناع الناس؟ لابد أن يفعل ماذا؟ أن يأتي بشيء كما يسمونه ماذا؟ حجج عقلية. وهذه لا تنطلي على أهل الإيمان، لأن صاحب الإيمان قلبه مستمسك بنصوص الوحي، مؤمن بالغيب. لماذا نقول نحن الذين يؤمنون بالغيب؟ يؤمنون بالغيب ما معناه؟ أي أنهم مصدقون ومتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي يأتيه من السماء، كما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه حينما قيل له: إن صاحبك يزعم أنه قد أسري أو أنه قد ذهب إلى بلاد المقدس، قال: إني لأصدقه فيما هو أعظم من ذلك، في خبر السماء الذي يأتيه من الله عز وجل. فلذلك فرق بين المسلم وبين المعرض. المسلم مؤمن بالغيب، مؤمن بما دلت عليه النصوص الشرعية، لأنه يرى في نفسه فينظر فيرى جهله بحاله وما هو بين جنبيه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هؤلاء المتفلسفة إن قيل لهم: دع عنك هذه الفلسفة التي تتفلسف على الناس بها، وصف لي روحك هذه التي بين جنبيك، صفها لي، اذكر لي كيفيتها ولونها وطولها وعرضها ونحو ذلك، فسيقول ماذا؟ لا أدري. سيقول لا أدري، لأنه إن قال ووصف فستقول له: ما هي بينتك وما هي حجتك؟ فسيقول لا أدري، فيقال: لا تدري بشيء هو في نفسك وبين جنبيك، وتخوض فيما لا علم لك به فيما يتعلق بأمر الغيب أو بأمر يختص برب العالمين عز وجل. فإذا هذا الذي يميز صاحب الإيمان والمؤمن بالغيب، الذي يتبع الآثار وما دلت عليها السنة. لذلك كثر عن سلف هذه الأمة ذم الرأي والقياس، وحينما نقول أنهم ذموا الرأي والقياس نقصد بذلك ماذا؟ ذم الرأي والقياس المذموم الذي قد ذمه الشرع، وليس القياس الذي هو بمعنى رد الفروع إلى الأصول لعلة تجمع بينهما. فإذن هذا الذي قد جاء في شرع الله عز وجل. جاء عن ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال: ليكن الذي تعتمد عليه هو الأثر، ليكن الذي تعتمد عليه هو الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. هذا القول من ابن المبارك، والذي جرى عليه عمل المسلمين أنهم يفهمون نصوص الكتاب والسنة بفهم من؟ بفهم سلف هذه الأمة، بفهم سلف هذه الأمة، لا كما يقول بعض المتفلسفة في هذه الأيام ممن يزعمون ذم التقليد فيأتون ببدعة جديدة، وهي أننا نأخذ الأحكام من الكتاب والسنة فقط من دون رجوع إلى فهم السلف وآثار السلف. فيقال لأمثال هؤلاء: وماذا تقولون في قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا؟ من هم المؤمنون الذين أمرنا باتباع سبيلهم؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي الذي لم يتبع سبيل المؤمنين فهو على ضلال. تأتي بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة يقال نقيدها بفهم سلف هذه الأمة، كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. على سبيل المثال حتى تتضح هذه المسألة، لأن هؤلاء الذين يخالفون ما سار عليه أهل السنة يقعون في تناقضات وأمور مستنكرة، قد لا يتفطن الواحد منهم لهذا الأمر، لكن يقال على سبيل المثال: إن جئنا لقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه الآية بماذا فسرها سلف الأمة وأجمع عليه سلف هذه الأمة؟ فسروها بتفسير من؟ بتفسير ابن عباس الذي أجمع عليه سلف هذه الأمة، ولم يخالف فيه إلا خارجي مارق. طيب، الآن لو خالفنا مثل هذه المسألة، أو خالفنا ما سار عليه سلف هذه الأمة، سنقع في ماذا؟ سنقع فيما وقع فيه الخوارج، حينما تركوا سبيل المؤمنين واعتمدوا على ماذا؟ على أفهامهم وآرائهم وظنونهم، قالوا نأخذ الكتاب والسنة. طيب، على فهمك أم على فهم فلان أو فلان أو فلان؟ على فهم من؟ هذا يفهم النص بفهم معين، وهذا يفهمه بفهم آخر، وذاك بفهم ثالث، وهذا بفهم عاشر. بفهم من؟ لا نأخذ هذا الأمر إلا كما سار عليه سلف هذه الأمة الذين أثنى الله عز وجل عليهم وأمرنا باتباع سبيلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا الأمر أيما تأكيد، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. عد النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يخالف طريق المؤمنين هؤلاء من محدثات الأمور. ففرق بين سبيل المؤمنين وسبيل أهل السنة وسبيل المخالفين لأهل السنة. جاء عن عروة رحمه الله تعالى أنه قال: إن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلا حتى نشأ فيهم مولدون أبناء سبايا الأمم، يعني من الأمم الذين دخلوا في دين بني إسرائيل في تلك الأزمنة. قال: فهم حتى نشأ فيهم مولدون أبناء سبايا الأمم، فأخذوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. وهذا من عروة رحمه الله تعالى ذم لأي شيء؟ ذم للرأي. فإذا الرأي كذلك نقول إنه قد جاءت فيه آثار في ذمه، وجاءت آثار أخرى كما سبق عن ابن المبارك: وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. فالرأي كذلك جاء فيه الذم وجاء فيه ماذا؟ المدح. فما هو الرأي المذموم وما هو الرأي المحمود؟ قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في الرأي المقصود إليه بالذم والعيب في هذه الآثار، يعني التي سبقت، كقول عمر: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن. فيه ذم لأهل الرأي. قال: اختلف العلماء في الرأي المقصود إليه بالذم والعيب في هذه الآثار. فقال الطائفة: الرأي المذموم هو البدع المخالفة للسنن، البدع المخالفة للسنن في الاعتقاد، كرأي جهم وسائر مذاهب أهل الكلام، لأنهم قوم استعملوا قياسهم وآراءهم في رد الأحاديث، استعملوا قياسهم وآراءهم في ماذا؟ في رد الحديث. جاءوا مثلا إلى قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها، كما يقول أهل السنة أن المؤمن يرى ربه ماذا؟ يرى ربه عيانا كما يرى القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. جاءوا هؤلاء وردوا هذا المعتقد الذي دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة بماذا؟ بظنون وآراء ظنوا أنهم قد أفلحوا فيها، فاستمسكوا مثلا بقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار. فماذا يفعلون؟ يضربون نصا بنص. وأما أهل السنة فماذا يقولون؟ فيأخذون بالنصوص كلها، يأخذون بالنصوص كلها ولا يتركون نصا دون آخر. فالله سبحانه وتعالى يرى كما أثبت سبحانه وتعالى عن نفسه يراه المؤمنون، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، والمسلم يؤمن ويصدق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضرب النصوص ببعضها، إلى غير ذلك من الآراء والظنون الفاسدة التي ذهبوا إليها. وفي هذا الأمر، وهو الرأي الذي يكون في المعتقدات، هذه المعتقدات الفاسدة، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تكاد ترى أحدا نظر في هذا الرأي، أي رأي في رأي أهل البدع، في رأي أهل البدع كأهل الكلام ونحوهم، لا تكاد ترى أحدا نظر في هذا الرأي إلا وفي قلبه دغل، إلا وفي قلبه دغل، يعني أي أن قلبه يفسد، قلبه ماذا؟ يفسد. وهذا من شؤم البدعة على صاحبها، وكما جاء مجالسة أهل البدع ممرضة للقلب، مفسدة لهذه القلوب، لذلك جاء التحذير من البدع ومن أهلها ومن مجالستهم. إذن هذا النوع الأول من الآراء التي ذمها الشرع، وهي التي تكون يعني مخالفة للسنن في الاعتقاد كرأي أهل الكلام. قال ابن عبد البر كذلك: وقال آخرون وهم جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في هذه الآثار، أي التي جاء ذمها في كلام السلف، إياكم وأهل الرأي، قال: الرأي المذموم، وهو قول جمهور أهل العلم، الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين، هو القول في أحكام شرائع الدين، القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون، بالاستحسان والظنون، وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه، وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل للسنن، تعطيل للسنن. إذن على هذين القولين يكون الرأي، إما أن يقال الرأي الذي ذمه أهل العلم هو الرأي الذي يخوض في الاعتقادات، وهذا لا شك أنه رأي فاسد، والأكثر جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن هذه الآثار قد حذرت ونهت عن الرأي المذموم الذي هو في أحكام الدين، في أحكام الشريعة المبنية، هذه الأحكام المبنية على الظنون والآراء البعيدة عما دل عليه الكتاب والسنة. فإذن في مثل هذه الأمور كلها نقول: طالما أن الرأي والقياس قد ابتعد عن شرع الله عز وجل جاءه الذم، وكلما كان مبنيا على كتاب الله ورد الفروع إلى أصولها، ومبنيا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان محمودا ممدوحا. لذلك قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى في حائيته المعروفة، قال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، فقول رسول الله أزكى وأشرح. إذا ما جاءك نهر الله عز وجل بطل نهر معقل كما قال أهل العلم، يعني إذا جاءك الوحي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سار عليه سلف هذه الأمة، فخذ به ودع عنك ماذا؟ دع عنك الظنون والآراء، فإنها مزلة أقدام، تزل فيها الأقدام. لذلك لما سئل مسروق رحمه الله تعالى عن مسألة فقال لا أدري، قالوا له قس لنا برأيك، وأنت يعني من كبار أهل العلم وتلقيت هذا العلم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قس لنا برأيك. قال أخاف أن تزل قدمي، أخاف أن تزل قدمي. واليوم يأتيك شخص بعيد عن العلم وبعيد عن السنة ويقول لك في المسألة، يقول هذه فيها نقيسها على المسألة الفلانية. هذا من قلة التدين ومن قلة الخوف، ضعف الخوف من الله سبحانه وتعالى. تنظر إلى حال أهل العلم وعلى ما من الله عز وجل عليهم بسعة العلم وسعة المعرفة والإدراك والاطلاع على السنة، ويقول أخاف ماذا؟ أن تزل قدمي، لأنهم عرفوا دين الله سبحانه وتعالى وفهموا هذا الدين وخافوا أن تزل أقدامهم من حيث لا يشعرون، فلذلك ذموا هذه الآراء. يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى كانوا يرون، يعني يرون الرجل أنه على الطريق ما دام على الأثر، كانوا يرون أنه على الطريق ما دام على الأثر. إذن نلخص ما سبق، نقول الذم الذي جاء عن سلف هذه الأمة ذم القياس، هو للقياس الذي لم يبنى على أصل أو رد به أصل. إذن القياس الذي لم يبنى على أصل شرعي أو رد به أصل شرعي فهو قياس ماذا؟ قياس مذموم، والله تعالى أعلم. طيب تفضل الشيخ الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن الحسن قال إن لنا كتبا نتعاهدها.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى الأثر الذي يليه عن الحسن قال إن لنا كتبا نتعاهدها. هذا الأثر نستفيد منه ما سبق الكلام عنه في دروس سابقة، إذ قد جاء النهي عن الكتابة ثم جاءت ماذا؟ الرخصة في ماذا؟ في كتابة العلم، طالما أن الأمر لا يشتبه على الناس، لا تختلط السنة بالقرآن أو كلام أهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أنه قد أمن هذا الجانب فرخص في كتابة العلم. وسبق أن ذكرنا ما يدل على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة لما فتحت مكة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب، ثم قام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. فهذا فيه أمر بكتابة ماذا؟ بكتابة العلم، وهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، فإنه كتب ولم أكتب، فإنه ماذا؟ كتب ولم أكتب. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كما سبق أن ذكرنا أن قريش نهته عن الكتابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك قال نعم، قلت في الرضا والغضب قال نعم، فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، بل هذا الذي ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم وحي، ماذا؟ وحي يوحى. فإذن في هذه الآثار وفي هذه الأخبار الرخصة بكتابة العلم، هذه فائدة. الفائدة الثانية أن ديننا ولله الحمد قد دون وكتب في الكتب والصحف، وتتابع عليه أهل العلم إلى يومنا هذا. وفي الحقيقة تتعجب تعجبا شديدا حينما ترى بعض أهل الأفكار الفاسدة في هذه الأزمنة من كتاب أو من أصحاب أفكار ليبرالية أو غير ذلك، وهذا ليس بغريب عليهم، تراهم مثلا يأتون إلى صحيح البخاري ويطعن الواحد منهم في هذا الكتاب الذي أجمعت الأمة على صحته وأنه أصح كتاب بعد كتاب الله، فيثيرون شيئا من الأمور أو شيئا مما يسمونه شبهات، لكنها كما سبق لا تنطلي على من عرف الدين والعلم. فيقول قائلهم مثلا أنتم تنقلون من صحيح البخاري وليس عندكم نسخة مخطوطة للبخاري، أما يقولون هكذا؟ يقال البخاري له آلاف النسخ المخطوطة وليس نسخة أو نسختين، وشراح البخاري أعدادهم كبيرة جدا، شرح الصحيح للبخاري أعداد كبيرة جدا من الناس، وكتب هذا الكتاب بنسخ بلغت الآلاف، قريب من 5000 نسخة مخطوطة. فيأتي جاهل في هذه الأزمنة، بعيد عن العلم، بعيد عن الدين، بعيد عن السنة والمخطوطات ونحو ذلك، فيأتي ويطرح شيئا من هذه الشبه، فيقوم بعض من لا علم له فيقول نعم صحيح، أين مخطوطات البخاري؟ يقال وهل رجعت أنت إلى المكتبات ونظرت في أقرب المكتبات حولك؟ لو أنك رجعت لوجدت أن كلامك هذا دليل على خفة في العقل. فمثل هذه الأفكار معاشر الفضلاء ومعاشر الإخوة ومعاشر الكرام، هذه الأفكار لا يتصدى لها إلا طالب علم قد عرف الحق وعرف العلم وعرف أصول أهل العلم الذي يستقون منه علمهم ودينهم، وهذه الكتب وما لها من أصول موجودة، وأهل العلم ولله الحمد منذ زمن بعيد وهم يهتمون بالنسخ المخطوطة للكتب، ولا سيما كتب الحديث، كتب ماذا؟ الحديث، فهي ولله الحمد موجودة ومخطوطاتها موجودة وموثقة سواء كانت في بلاد المسلمين أو حتى في بلاد الكفار موجودة تلك النسخ المخطوطة بأعداد هائلة جدا، وليست في بلاد المسلمين فقط. اذهب إلى أصقاع الدنيا شرقا وغربا تجد مخطوطات البخاري، والنسخ قد ملأت الدنيا، ولكن الجاهل يؤتى من قبل ماذا؟ من قبل جهله وبعده عن الدين وعن العلم. فإذا مسألة الكتابة، كتابة العلم، هذه قد أعاد أهل العلم الكلام فيها وزادوا وأكدوا، لأن بها ينضبط ماذا؟ ينضبط العلم، ويتثبت المسلم مما ينقله في أمور الدين، كما قال الحسن: إن لنا كتبا نتعاهدها، يعني نتعاهد هذه الكتب حتى يكون العلم الذي نلقيه للناس ونحدث به الناس علما موثقا محفوظا من مشايخنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح متصل. وهذا يعني قد سبق الكلام على شيء منه. طيب ناخذ آخر حديث ولا ها؟ طيب آخر حديث بس حتى ما نطول عليكم، خلاص تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا نراه، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كندة يزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس، اتقوا الله، فمن علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم والله أعلم. فإن الله تعالى قال لنبيه عليه السلام: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
نعم. ثم أخرج هذا الحديث عن مسروق من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا نراه، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كندة في الكوفة. إن قاصا، والقصاص الذين يأتون بالأخبار من دون تثبت ومن دون سند وبينة، وإنما يأتون بالقصص ويحكونها للناس، وقد حذر سلف هذه الأمة من القصاص. إن قاصا عند أبواب كندة يزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام، ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس، اتقوا الله، فمن علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذا الحديث فيه دلالة على أن المسلم يجب عليه أن يعتاد على قول لا أعلم لا أدري، ولا يخوض ولا يتكلف فيما لا يعلم وفيما لم يأتي به أمر في الشرع، كما أخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد أحسن كما قالوا قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فالمسلم يجب عليه ألا يخوض فيما لا يعلم. هذا الحديث هو في صحيح مسلم، جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، و هذا الأمر يبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأيه في هذه الآية وهي الدخان وما ذهب إليه في هذه المسألة. وغيره من أهل العلم قالوا بقول آخر. فما هو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذه المسألة؟ نسردها باختصار. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قنت شهرا يدعو على قريش لما استعصت وآذت المستضعفين من المسلمين عندها في فترة صلح الحديبية، فقنت النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم وقال: اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم نجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم نجي سلمة ابن هشام، اللهم عليك بمضر، اللهم عليك بهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، إلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء حين نزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. هذه الآية أو هذا عفوا هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى قد أجاب دعاء نبيه، وأصاب قريش في تلك الفترة أصابهم من الجوع والجهد كما جاء في صحيح مسلم التعب والمشقة الشديدة والجوع حتى أكلوا الجلود والميتة والعظام من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، حتى جاءه أبو سفيان رضي الله عنه وكان ذاك الوقت مشركا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: استغفر لقومك يا رسول الله، أو جاء في رواية البخاري: استسقي لهم، استسقي لمضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء، فجاء قول الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، إلى أن قال الله عز وجل: إنا كاشفوا العذاب قليلا إنهم عائدون، أي أخبر الله عز وجل أنهم سيعودون لأي شيء؟ سيعودون للتكذيب والكفر مرة أخرى. ومن هذا أخذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما ذهب إليه، قال عبد الله بن مسعود قال: أو يكشف العذاب في الآخرة؟ إنا كاشفوا العذاب قليلا إنهم عائدون، أي سيعودون بعد أن يكشف عنهم العذاب وتذهب عنهم هذه الفترة الصعبة من الجوع والجهد ونحو ذلك، كما جاء في الحديث: حتى إن الرجل من شدة الجوع والعطش ينظر إلى السماء فيرى كأن بينه وبين السماء ماذا؟ دخان، يرى بينه وبين السماء دخان من شدة الجوع والجهد الذي مر بهم. فقال عبد الله بن مسعود لما قرأ هذه الآية: إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون، قال: أو يكشفوا العذاب في الآخرة؟ ثم بين رضي الله عنه أن الدخان هو ذاك الدخان الذي قد رآه المشركون من شدة ماذا؟ من شدة الجهد الذي مر بهم في تلك الفترة. والبطشة كذلك فسرها بأي شيء؟ بغزوة بدر. وهذا قول عبد الله بن مسعود. ومن أهل العلم من ذكر قولا آخر بأن الدخان إنما يكون في آخر الزمان في ما يسمى بأشراط الساعة التي تكون في آخر الزمان. فهذا قول عبد الله بن مسعود. لذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سمع هذا القاص هذا القصاص وهو يحدث أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار يعني في آخر الزمان أنكر هذا عليه. لماذا؟ لأنه يتحدث من غير علم ولا بينة. فلذلك كان قول عبد الله بن مسعود أن الدخان هي آية قد مرت آية قد مرت والبطشة الكبرى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يعني ما هي؟ هي غزوة بدر غزوة بدر. فقال هذه قد مضت هذه قد مضت خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الدخان يكون في آخر الزمان وهي المسألة يعني تحتمل هذا وهذا والله تعالى أعلم. لكن على كل حال الذي نستفيده هنا من هذا الحديث هو أن المسلم يجب عليه أن لا يتكلم ولا يخوض إلا فيما لديه علم به، وأما ما يجهله أو ما يعرف منه طرف من يعني من الحديث أو شيئا منه فلا يخوض فيه، لأنه ستزل قدمه في ذلك ويقول بقول لا بينة عليه به، ويكون قد قال على الله عز وجل بغير علم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا وتعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.